لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي من أسماء الله سبحانه وتعالى الوارث، وحاصل معنى الوارث يرجع إلى ماذا؟ ها؟ الباقي بعد خلقه، الذي هو بمعنى الآخر، الذي ليس بعده شيء. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه التي سمى نفسه بها في كتابه اسمه جل وعلا الواسع، وقد ورد هذا الاسم في مواضع من القرآن كقول الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، وقرن في عدة مواضع بالعليم، وهكذا كقول الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فالواسع من أسماء الله سبحانه وتعالى التي سمى نفسه بها في كتابه، ومعنى السعة في كلام العرب، السعة ضد الضيق، فيقال هذا شيء واسع وهذا شيء ضيق. والواسع هو الشيء الذي كثرت أجزاؤه، وهذا في كل شيء، فما كثرت أجزاؤه يسمى واسعا. فالبيت الواسع الذي كثرت أجزاؤه وفيه مرافق كثيرة، هكذا الكتاب الواسع كذلك، وهكذا المال الواسع أيضا الذي كثرت أجزاؤه وتعددت. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى، فالواسع ترجع إليه معاني كثير من الأسماء الحسنى، فهو الواسع سبحانه وتعالى في صفاته بحيث لا يمكن حصرها ولا إحصاء الثناء عليه بها، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلسعة صفاته وعظمتها وكثرتها لا يستطيع أحد إحصاء الثناء عليه. أيضا هو الواسع الذي له من كل صفة أكملها وأوسعها وأعظمها، فعلمه أوسع العلم، أحاط علما بكل شيء، رحمته وسعت كل شيء، وسع كل شيء رحمة وعلما، في الآية الأخرى ورحمتي وسعت كل شيء، هكذا قدرته وسعت كل شيء فلا يعجزه شيء، هكذا رزقه وسع كل شيء، فكل شيء في كل دابة كل مخلوق مرزوق برزق الله. فإذن هذا من معاني الواسع، أي الواسع في صفاته التي يتصف بها، فما من صفة من صفاته إلا وله منها أوسع المعنى وأعظمه. أيضا هو الواسع سبحانه وتعالى في غناه، في جوده، في إعطائه لخلقه، ولذا قال بعض المفسرين الواسع هو الغني، وهذا أيضا من معناه الغني الذي لا منتهى لغناه. هكذا الواسع سبحانه وتعالى في كلامه، تأمل ما دلت عليه الأدلة في كلمات الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربه لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والبحر هنا اسم جنس شامل لكل المياه، والأرض كلها ثلاثة أرباع منها ماء وربع يابس، فلو كانت هذه الثلاثة الأرباع من الأرض كلها مدادا يكتب به كلمات الله لنفدت هذه المياه كلها ولم تنفد كلمات الله ولو جئنا بمثله مددا، ولو أتينا بمثل هذا البحر مددا عدة مرات أمثالا له تكون مدادا لكلمات الله. وهكذا في قول الله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فالله جل وعلا الواسع في كل صفاته، واسع في ملكه وسلطانه، كل شيء في ملك الله وفي سلطانه وتحت تدبيره، واسع في قهره. فالواسع شامل لهذه المعاني كلها، ولذا قال السعدي رحمه الله قال: والواسع هو الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وهو واسع العظمة والسلطان والملك، وهو واسع الفضل والإحسان، عظيم الجود والكرم. هذا الاسم من أسماء الله تضمن صفة من صفات الله، وهي أنه سبحانه وتعالى الواسع، وهو أيضا الموسع على عباده في أمر الدين وفي أمر الدنيا. ففي أمر الدين لم يكلفهم إلا ما يسعهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما ضيق الله عليهم، وهو الموسع على عباده في أمر الدنيا، يعطيهم يرزقهم يعافيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أي لا تنقصها النفقة آناء الليل والنهار ثم قال عليه الصلاة والسلام ألم تروا إلى ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فكل ذلك لم يغض ما في يمينه كل ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم ينقص مما في يمينه شيئا لسعة غناه سبحانه وتعالى وسعة صفاته نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد من هذه الفوائد أن معرفة معنى هذا الاسم يحمل المسلم على تعظيم الله وإجلاله فإذا عرف عظمة صفات الله وسعتها وما له من الكمال فيها عظم الله تعالى كان مجلا لله سبحانه وتعالى وإنما يضعف تعظيم المسلم لله سبحانه وتعالى بسبب جهله بالله وبما له من الكمال أيضا مما نستفيده من معرفة معنى هذا الاسم أن الإنسان عليه أن يعلم أن عطاء الله تعالى لا حد له ومن أراد الله تعالى أن يعطيه من سعته أعطاه ما لا يستطيع له حصرا سواء كان في باب الإيمان والعمل الصالح يعطيه منه أو كان في باب العلم والفقه في الدين يوسع على عبده فيه أو كان في باب المال والرزق الحسن أو كان في باب الذرية فالله تعالى هو الواسع الذي إذا أعطى عبده أعطاه من سعته فالمسلم يتعرض لهذا المعنى العظيم ويسأل الله سبحانه وتعالى ذلك وأن الله تعالى يوسع عليه في شأنه لا سيما في أمر دينه في أمر العلم النافع والعمل الصالح فهذا مما يستفيده من معرفة معنى هذا الاسم لله سبحانه وتعالى أيضا من أسماء الله جل وعلا اسمه القدوس وقريب من معنى القدوس اسمه السبوح معناهما متقارب أما القدوس فقد سمى الله تعالى به نفسه في القرآن في آيتين من القرآن في آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس وفي أوائل سورة الجمعة سبحوا لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم وأما السبوح فهذا ورد في السنة وهو مما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سمى ربه عز وجل بذلك في حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح فإذن هذان اسمان من أسماء الله تعالى ومعناهما متقارب، ولذا يكون الحديث عنهما معا إن شاء الله. أما معنى القدوس في لغة العرب القدوس كذلك القدس والقدس والقدس والتقديس يرجع في كلام العرب إلى معنيين. المعنى الأول الطهارة، فالتقديس التطهير. ومنه سمي جبريل بروح القدس، أي الروح المطهر لطهارته من كل نقص. أيضا منه عند أهل العلم سمي بيت المقدس، أي البيت المطهر والذي يتطهر من أتاه من الذنوب، فمن أتاه لا يريد إلا الصلاة رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه كما في الحديث. أيضا منه تسمية السطل الذي يوضع فيه الماء، يسمى عند أهل الحجاز بالقدس أو القدس، قال أهل العلم سمي كذلك لأنه يتطهر به، يؤخذ به الماء للطهارة. فإذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني في معنى هذه الكلمة يرجع إلى معنى البركة، والأرض المقدسة أي التي فيها بركة مباركة، كما قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فتسمى تلك الأرض بالأرض المقدسة للبركة التي فيها. والمعنى الأشهر فيه هو المعنى الأول وهو الطهارة، ومنه قول الله تعالى إنك بالوادي المقدس المطهر. فهذان معنيان لمعنى هذه الكلمة في كلام العرب. أيضا السبوح معنى التسبيح في كلام العرب التنزيه ونفي العيوب والنقائص، فالتسبيح هو التنزيه، فمن نزه أحدا من العيوب والنقائص ونفاها عنه يقال سبحه. وتسبيح الله أي تنزيهه من النقائص. قال أهل العلم أصله من المباعدة، ويقال سبح فلان في الأرض أي تباعد. فمعنى التسبيح إذن إبعاد النقائص، إبعاد العيوب، والتنزيه من ذلك. وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى القدوس والسبوح فمعناهما متقارب، فكلاهما يدل أن الله سبحانه وتعالى هو المطهر المنزه عن كل نقص وعيب. منزه ومطهر عن صفات النقص والعيب فلا يوصف بها، لا يوصف بالحاجة إلى خلقه، ولا يوصف بالسنة، ولا بالنوم، ولا بالتعب، ولا بالإعياء، ولا بالعجز، كل هذه ينزه الله تعالى عنها. وأيضا هو منزه ومطهر عن نقص يعتري كماله، فكمالاته سبحانه وتعالى من علمه وقدرته وحكمته ورحمته لا يعتريها نقص، بل هي على أكمل ما يكون. فهو سبوح قدوس بهذه المعاني. أيضا هو منزه سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقين، فليس في صفاته ما يماثل صفات المخلوق، فدل هذان الاسمان على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، وعلى تنزيهه عن كل نقص يعتري كماله أو يعرض له، فكماله سبحانه لا يعتريه نقص. لعظمة الله سبحانه وتعالى وتنزيه عن النقص صارت كل المخلوقات تنزهه، كما قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالسماوات والأرض وما فيهن وكل شيء من المخلوقات يسبح بحمد الله، أي ينزهه عن النقائص مع إثبات الكمال له. حتى قال أهل العلم: إن أطيط الرحل، أي صوته على البعير، تسبيح لله. ولكن أنتم لا تفقهون تسبيحهم، لا تفهمون ذلك. وقد قال بعض العلماء: إن تسبيح المخلوقات من الجمادات ليس معناه بلسان المقال أنها تنطق وتقول سبحان الله، قال: وإنما كمال خلقتها وما فيها من الكمال العظيم وعدم النقص يدل على تنزيه خالقها عن النقائص، يدل على أن الذي خلقها وأوجدها كامل ليس فيه نقص. وهذا قول ضعيف، حصر معنى الآية في ذلك ضعيف، بل هذا من تسبيحها. ولكن هذه المخلوقات أيضا تسبح الله نطقا وتقول سبحان الله، ولذا قال الله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولو كان المراد أنها مسبحة لله بحالها لما قال الله: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فإن هذا واضح يفقه ويفهم ويعلم أنها بكمالها تدل على تنزيه الله عن النقائص. ولكن المراد أنها تنطق بالتسبيح، ولكن أنتم لا تفقهون ذلك. ويدل على هذا ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في وصية نوح لابنه، حديث الطويل، وفيه قال له: وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء. أوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها، أي هذه الكلمة، صلاة كل شيء، أي دعاء كل شيء، فما من مخلوق إلا وهو يدعو الله بها. وهذا كما قال الله: نحن لا نفقهه، لا نفهم تسبيح هذه الجمادات وإلا هي تسبح الله تعالى، وهذا يدل على عظمته سبحانه وعلى نفي كل نقص عنه، حتى إن كل المخلوقات من حجر وشجر وحيوانات ودواب كلها تسبح بحمد الله جل وعلا. وتأمل إلى التعبير الإلهي العظيم في قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولم يقل وإن من شيء إلا يسبح الله، بل جمع في هذه الجملة بين الأمرين التسبيح والحمد. فالتسبيح هو التنزيه ونفي النقائص، والحمد هو إثبات الكمالات، تعداد وذكر المحاسن والكمالات. فلذا قال العلماء يسبح الله تعالى بحمده، أي سبح الله تعالى بما حمد به نفسه، أي سبحه نزهه عن النقص وأثبت له الكمال، فلا يكن تسبيحا خاليا عن النقص، خاليا عن إثبات الكمال، كما هو شأن أهل البدع الذين استعملوا في حق الله تعالى النفي ولم يثبتوا له الكمالات. قال غير واحد من العلماء وبهذا عظمت هذه الكلمة سبحان الله وبحمده، فإنها جمعت بين نفي النقص وإثبات الكمال. فسبحان الله وبحمده أبلغ من قول الإنسان سبحان الله فقط. ولذا تجد في كثير من المواضع التي شرع فيها التسبيح شرع معها الحمد، بعد الصلاة شرع التسبيح والحمد والتكبير، في الركوع والسجود شرع التسبيح والحمد، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كان كذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهكذا في غيرها من المواضع، ليفيدنا هذه الفائدة أن تسبيح الله سبحانه وتعالى الذي هو تنزيهه عن النقائص والعيوب يكون مقرونا بحمده وهو إثبات الكمال لله جل وعلا. فقد يكون التسبيح أي التنزيه إذا لم يكن معه كمال ليس مطلوبا، كما هو شأن أهل البدع الذين وصفوا الله تعالى بالنفي ولم يثبتوا له شيئا من الكمال. إذن فهذا معنى اسمه سبحانه وتعالى القدوس وكذلك السبوح. ولابن القيم رحمه الله أيضا كلام حسن في كتابه شفاء العليل يشرح في معنى هذين الاسمين إشارة، نقرأ بعضه، كان مما قال: قال والقدوس المنزه من كل شر ونقص وعيب، كما قال أهل التفسير هو الطاهر من كل عيب المنزه عما لا يليق به، وهذا قول أهل اللغة. ومنه بيت المقدس لأنه مكان يتطهر فيه من الذنوب، ومن أمه لا يريد إلا الصلاة فيه رجع من خطيئته كيوم ولدته أمه. ومنه سميت الجنة حظيرة القدس لطهارتها من آفات الدنيا. ومنه سمي جبريل روح القدس لأنه طاهر من كل عيب. ومنه قول الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فقيل معناه نقدس أنفسنا لك، قال وهذا ليس بشيء. تفسير الآية ونقدس لك أي نقدس أنفسنا أي نطهرها لك ضعيف. قال والصواب أن المعنى نقدسك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نقدسك وننزهك عما لا يليق بك. هذا قول جمهور أهل التفسير. قال ابن جرير: نقدس لك، ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس ومما أضاف إليك أهل الكفر بك. وقال بعضهم: نعظمك ونمجدك. وقال مجاهد: نعظمك ونكبرك. وقال بعضهم: ننزهك عن السوء فلا ننسبه إليك. إلى أن قال: قال ولهذا قرن هذا اللفظ بقولهم نسبح بحمدك، أي قرن التقديس بالتسبيح، فإن التسبيح تنزيه الله سبحانه عن كل سوء. قال ميمون ابن مهران: سبحان الله كلمة يعظم بها الرب ويحاشى بها من السوء. وقال ابن عباس: هي تنزيه لله من كل سوء. وأصل اللفظ من المباعدة، من قولهم سبحت في الأرض إذا تباعدت فيها، ومنه كل في فلك يسبحون. فمن أثنى على الله، أي أثبت له الكمال، ونزهه عن السوء فقد سبحه. ويقال سبح الله وسبح له، وقدسه وقدس له. هذا الاسمان تضمن من صفات الله سبحانه وتعالى السبوح والقدوس، فهما صفتان من صفات الله. ومعناه أنه المسبح والمقدس، أي المنزه والمطهر عن كل عيب. ومنه معنى الحديث سبوح قدوس، أي هو المسبح سبحانه وتعالى وهو المقدس رب الملائكة والروح، بمعنى نسبحه نقدسك. نستفيد من هذا، من معرفة معنى هذه الأسماء فوائد. من هذه الفوائد أنها تفيدنا تنزيه الله تعالى عن كل نقص وعيب، فكل نقص سواء كان نقصا مفردا أو نقصا يعتري الكمال الذي يوصف الله به فإنه منفي عن الله. وأهل السنة إذا نفوا النقائص عن الله تعالى لا ينفونها للاقتصار على نفيها فقط، بل ينفونها لإثبات كمال ضدها. فينفون عن الله تعالى الموت لكمال حياته، ينفون عنه السنة والنوم لكمال قيوميته، ينفون عنه الظلم لكمال عدله، ينفون عنه العجز لكمال قدرته. وهكذا صارت طريقة السلف، إذا نفوا النقص عن الله تعالى ينفونه لإثبات كمال ضده. فهذا مما نستفيد من معرفة معنى اسم الله تعالى السبوح والقدوس، أننا ننزهه عن النقائص مع إثبات الكمالات له. أيضا نستفيد من ذلك معرفة كمال الله تعالى. وإذا عرف الإنسان كمال الله جل وعلا ازداد له حبا وتعظيما وعبادة وبه تعلقا. أيضا كما سبق في حديث وصية نوح لابنه أن تسبيح الله تعالى به يرزق كل الخلق. قال وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإن صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. فإذن من أكثر التسبيح والتنزيه لله سبحانه وتعالى رزقه الله الرزق الأعظم، رزقه الإيمان ولذته في قلبه، رزقه العلم النافع، رزقه التعظيم لله، رزقه رزقا من سائر أبواب رزقه. فهذا بعض معاني هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى وما تضمنته من الفوائد العظيمة. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.